1 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. كل التحايا الطيبة للمستمعين الأعزاء من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع بداية ساعة جديدة من برامج إذاعة العراق الحر. نتابع فيها تقريرا حول الدعم المقدم من الجانب الأمريكي لسيدات أعمال عراقيات لتأهيل بعض المشاريع الصغيرة، وهناك تقرير حول تشكيل هيئة مختصة لمتابعة عمل اللجان البرلمانية، ونزور مدينة أور التي بدأت تحظى بزيارة الوفود الأجنبية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج مواويل الشعر بصحبة الشاعر فالح الدراجي. سيداتي وسادتي، من أجل إشراك سيدات الأعمال العراقيات في أعمال إعمار البنى التحتية والمشاريع الصغرى، فقد حصلنا مؤخرا على نصف قيمة العقد الذي خصصه الجانب الأمريكي لهذا الغرض لتأهيل 13 مستوصفا في مناطق العراق كافة. في هذا السياق أشارت مديرة برنامج المرأة في فيلق مهندسي الجيش الأمريكي عزة حمادي إلى أن هذا العقد يعد الأول من نوعه في العراق، كونه يتعلق بمتابعة المشاريع لإنشائها. ليث أحمد معه التفاصيل.
500 مليون دولار كان حجم الأموال التي خصصها الجانب الأمريكي لدعم سيدات الأعمال العراقيات للقيام بمشاريع من شأنها إشراك هذه الشريحة من المجتمع في أعمال إعمار البنى التحتية والمشاريع الصغرى. ومن بين تلك المشاريع حصلنا سيدات الأعمال مؤخرا على نصف قيمة العقد الذي نص على تأهيل وصيانة 13 مستوصفا متوزعا على عموم مناطق العراق. وتشير مديرة برنامج المرأة في فيلق مهندسية الجيش الأمريكي عز حمادي إلى أن هذا العقد يعد الأول من نوعه في العراق، كونه يتعلق بمتابعة المشاريع لإنشائها.
برنامج جديد على سيدات الأعمال اللي هو التشغيل والصيانة، لأنه ملايين من الدولارات تنفق على مؤسسات الدولة لكنها تنتهي بسبب ماكو عملية إدامة. فالإدامة هي هذا الموضوع اللي احنا كنا نحكي به، وخصوصا الإدامة مع وزارة الصحة. تكلمنا عن حوالي 13 مركز صحي، نصف هذه المراكز الصحية أعطيت إلى نساء أعمال.
يذكر أن عدد الشركات المسجلة لدى فيلق مهندسية الجيش الأمريكي بلغ أكثر من 2000 شركة عراقية، كان منها أكثر من 70 شركة تديرها نساء عراقيات. وقد أكدت عز حمادي أن حجم المبالغ التي أعطيت في عقود متنوعة تراوح من 6 ملايين دولار نزولا إلى 1000 دولار، في حين أكد مدير البرامج في فيلق مهندسية الجيش الأمريكي ريتشارد هانوك أن الهدف من ذلك هو تطوير المرأة العراقية، وإنهم يعملون على ذلك من خلال إحالة بعض المشاريع الثانوية لهن، علاوة على إشراكهن في دورات تدريبية.
Iraqi security forces and some Iraqi military and also some smaller projects that still deal with operations and maintenance and infrastructure projects that are out in the provinces.
بيد أن الدعم الأمريكي قد لا يستمر إلى ما لا نهاية، فقد أكد هانوك أن خطط الإعمار الموجودة لديهم تغطي العام القادم، في حين سينسحب الجيش الأمريكي كليا في نهاية عام 2011، الأمر الذي دفع سيدات الأعمال للبحث عن بديل للتمويل، وهو ما أكدته مديرة برنامج المرأة في فيلق مهندسية الجيش الأمريكي.
احنا نطمح الى ان نحصل من الحكومة العراقية دعم، ودعم انه ياخذون 10% من قيمة العقود. يعني هذا هو التوجه ان شاء الله القادم، انه مجموعة من السيدات ملكي نروح نزور رئيس الوزراء، وانه ملكي نحصل لهم نسبة مثل كل دول العالم يعتبروهم الاقليات.
الناشطة النسوية وعضو مجلس النواب صفية السهيل أشارت إلى صعوبة الحصول على مناخ مناسب يمهد لحصول سيدات أعمال عراقيات على عقود إعمار أو تأهيل أو صيانة.
ما زالت الحكومة لا تعمل بشكل صحيح لدعم المرأة في القطاع الخاص والتأكيد على التنمية الاقتصادية بمشاركة المرأة. العقود تذهب بالواسطة وتذهب بالمحسوبية كما يعلم الجميع، وليس غائبة عن أحد، وبالتأكيد تذهب بدفع أحيانا إلى جهات، وهذه الجهات بالغالب هم رجال وليسوا نساء.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، لم تشهد محافظة سليمانية حملة دعائية واسعة للأحزاب والكيانات السياسية المشاركة في انتخابات رئاسة وبرلمان إقليم كردستان كما تشهدها اليوم، من حيث الوسائل المتعددة التي استعان بها المنتخبون للترويج عن قوائمهم: سيارات مزينة بصور رؤساء القوائم وأعلام ولافتات بألوان تدل على الأحزاب المشاركة. أزاد محمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من السليمانية.
بدأت في محافظات الإقليم الثلاث الحملة الدعائية الانتخابية للكيانات والائتلافات السياسية المشاركة في انتخابات رئاسة وبرلمان الإقليم، وبإشراف مباشر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث ارتفعت أصوات مكبرات الصوت ورفرفت الأعلام والصور واللافتات الدعائية للقوائم والمرشحين، وكل يعد ببرامج خدمية وإصلاحية مختلفة في كافة المجالات. فيما يخص الضوابط التي وضعتها المفوضية العليا للانتخابات لمراقبة الحملة الدعائية للكيانات والائتلافات السياسية منعا لحدوث مخالفات قانونية في هذه المرحلة، أوضح طاهر محمد أمين مدير مكتب المفوضية في السليمانية لإذاعة العراق الحر.
الحملة الإعلامية لتلك الكيانات والمرشحين يجب أن يمشي حسب القوانين والأنظمة، خاصة قانون برلمان كردستان وقانون انتخاب رئاسة الإقليم وأنظمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وحسب قواعد السلوك الوثيقة التي وقع عليها رؤساء القوائم الانتخابية الالتزام بتلك القوانين والأنظمة بعدم استعمال لغة الكراهية ولغة العنف، يمنع استعمال أي شخص نفوذها الحكومي لغرس الحملة الانتخابية لصالح أي كيان سياسي، ويمنع استعمال أموال الدولة العامة لغرض الدعاية الانتخابية. على الكيانات السياسية بأن يتعاون مع مكاتب المفوضية أثناء الحملات الانتخابية.
قائمة الإصلاح والخدمات شكلت تآلفاً تكون من 4 أحزاب لخوض هذه الانتخابات، وهي كادحي كردستان والاشتراكي الكردستاني والاتحاد والجماعة الإسلامية، وعدت بدورها على لسان ممثليها بإجراء إصلاحات كبيرة في مجال الخدمات. الدكتور عمر محمد عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني:
هناك لجان وهناك شعارات، وهناك لجان خاصة بوضع برامج سياسية شاملة تضم الشعار الخدمات والإصلاح في البرامج التي نحن نقدمها للجماهير، ونحن إن شاء الله سوف نقوم بتنفيذ هذه البرامج الذي نحن نطرحها أمام جماهيرنا في كردستان العراق.
بابكر محمد عن قائمة التغيير والتي يتزعمها القيادي نيوشيروان مصطفى، والذي انشق عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فقد أوضح أن ظهور قائمته كان بسبب الحاجة الملحة للتغيير في سياسات كثيرة تبعتها الحكومة والبرلمان وإخفاقها في تحقيق الكثير من وعودها.
قائمة التغيير أيضا وحسب استطلاعات الرأي اللي سووها المؤسسات الغير حزبية أدها مؤيدين كثر كل مناطق كردستان من زاخو إلى مناطق اللي يحق للناس أن يصوتوا. نحن نتصور تغيير جذري داخل البرلمان الكردستاني، لأن البرلمان هو المؤسسة الوحيدة اللي انتخب من قبل الناس. يعني على هذا الأساس يعني نتصور أن يكون هذا الانتخابات الخارطة السياسية داخل البرلمان يتغير حسب القوة الاجتماعية للكيانات السياسية.
أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعين الأعزاء، شارك العشرات من الصحفيين ومسؤولي أقسام الإعلام في الدوائر والمؤسسات الحكومية في ملتقى الإعلام الحكومي الأول الذي انعقد في ديوان مجلس محافظة البصرة بدعوة من لجنة الثقافة والإعلام، وناقش المشاركون فيه كيفية تفعيل الإعلام الحكومي وتذليل الصعوبات التي يواجهها، إضافة إلى توطيد العلاقة بين الصحفيين ومسؤولي أقسام الإعلام في الدوائر الحكومية. المزيد من التفاصيل في تقرير لمراسل الإذاعة في البصرة ربيع البصري.
أقامت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة البصرة ملتقى الإعلام الحكومي الأول بمشاركة العشرات من الصحفيين ومسؤولي أقسام الإعلام في الدوائر والمؤسسات الحكومية. وبحسب مدير قسم الإعلام في مديرية تربية البصرة باسم القطراني، فإن الإعلام الحكومي ما يزال غير قادر على تأدية واجباته، وأن مسؤولي الإعلام في بعض دوائر الدولة لا يدركون دورهم بشكل صحيح.
أغلب الدوائر الحكومية إعلامها يكون إعلام موجه يخضع لضوابط وشروط الدائرة التي يكون مسؤولا عنها. الحقيقة هذا الإعلام فيه أحيانا كثير من السلبيات، لأنه لا يتيح حقيقة للإعلام الحقيقي أن يأخذ دوره في سبيل تطوير عمل المديريات. أحيانا هناك ضوابط وشروط عامة لا تسمح بحديث رجل الإعلام للصحافة بصورة مفصلة، ولا تسمح بأن يكون دائما متحدثا رسميا في جميع الأمور. الحقيقة هذه الأمور له سلبياتها، ولكن من جهة أخرى تحاول بعض الدوائر أن يكون إعلامها إيجابي. نحن في مديرية التربية البصرة لدينا حقيقة صلاحيات في الحديث عن بعض الإخفاقات، بعض المشاكل من أجل تسليط الضوء عليها، ومن أجل أن نضع النقاط على الحروف. الحقيقة أعتقد بأن الإعلام الحكومي يحتاج إلى الكثير من أجل أن يتطور، ويحتاج إلى فسحة من الحرية لكي يكون فاعلا.
وقد تضمن الملتقى تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن كيفية الارتقاء بمستوى الإعلام الحكومي. وقال عضو الهيئة الإدارية لفرع نقابة الصحفيين العراقيين في البصرة صلاح ثابت أن من أبرز المشاكل التي واجهوها الصحفيون تكمن في عدم تعاون أقسام الإعلام التابعة إلى دوائر الدولة وقيامها بحجب المعلومات عن وسائل الإعلام. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
يوجد من وجهة نظري إخفاق قد يكون كبير جدا بحق مسؤولي الإعلام في دوائر الحكومة، على اعتبار وجود فجوة أو هو كبيرة ما بين الصحفي والإعلامي وما بين الإعلام الحكومي في أغلب دوائر الحكومية في محافظة البصرة، من خلال استلام ناس غير مؤهلين لقيادة مثل هكذا مراكز إعلامية في الدوائر الحكومية.
لماذا برأيك بعض الدوائر الحكومية في البصرة هي محرمة على الصحفيين والإعلاميين على الرغم من وجود أقسام للإعلام فيها؟
للإجابة على هذا السؤال، أعتقد أنه هناك بعض المعلومات التي لا يريد مدراء الدوائر ولا يريد حتى مسؤولي الإعلام الذين يتبعون لمدراء هذه الدوائر إيصالها إلى الإعلام. فأعتقد أنه منع الإعلامي أو عدم التعاون معه لا يوجد لها تفسير غير هذا التفسير، يعني مدير الدائرة الحكومية أو حتى مسؤول الإعلام بالتنسيق مع مديره لا يريد إيصال هذه المعلومات للصحفي وبالتالي الرأي العام، ولا يريد الصحفي أن يطلع عليها.
بينما قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة البصرة فرات الشرع إن اللجنة التي يترأسها سوف تحرص على تطوير أداء الإعلام الحكومي في محافظة البصرة من خلال تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة وإزالة الحواجز بين الصحفيين ومسؤولي إعلام الدوائر والمؤسسات الحكومية.
هذا الملتقى الأول وليس الأخير، من خلال هذه الملتقيات أولا، من خلال تبادل المنفعة، تبادل الرؤى، تبادل الأفكار، فهم ما يفيد المجتمع البصري من أمور يمكن أن نصل إلى مستوى جيد، وخلال خطوات متلاحقة في اتساعها وفي سرعتها، وأملنا كبير سيكون للوضع الثقافي والإعلامي في البصرة نحو من أنحاء الجودة والوصول إلى الأهداف.
هل فعلا أن أقسام الإعلام في دوائر ومؤسسات الدولة هي شبه معطلة؟
نعم، هذا ما هو معروف ويؤسف أن يكون كذلك، ولكن يمكن أن يكون هناك تبرير مثلا لعدم الاستقرار الأمني سابقا، عدم وجود شرح الوظائف، لعله هنا قاعدة تقول ليس كل ما يعلم يقال، حرصا على ما يقال لا يقال.
يشار لنا الصحفيين في محافظة البصرة غالبا ما يواجهون تحديات تصل حد المنع لدى محاولتهم الاطلاع على واقع بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية. وكانت قد أصدرت الحكومة المحلية السابقة في عام 2006 قرارا يقضي بالسماح للصحفيين بزيارة جميع الدوائر الحكومية للاطلاع عليها وإجراء مقابلات مع العاملين فيها، لكن القرار لم تلتزم به بعض الدوائر بذريعة تلقيها أوامر وزارية تمنعها من التعامل مع وسائل الإعلام وبخاصة الأجنبية منها. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعي انتباه مستمعينا الكرام الذين يتابعون إذاعتنا على القمر هوت بيرد أن يعيدوا برمجة جهاز الاستلام أو مسح قنوات التردد من جديد. لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على موقع إذاعتنا الإلكتروني www.irqhurr.org.
صبح حبك ولا شي وجا ولا غدرك يهمني صبح حبك ولا شي وجرحك ما ميزاني سحابة صيف مرت بلا رجع حرام اخسر عليك بيوم دمع سحابة صيف مرت بلا رجع حرام اخسر عليك بيوم
سيداتي وسادتي، أقام المركز العراقي للتنمية الإعلامية وهو أحد منظمات المجتمع المدني ندوة لتمهيد الأجواء المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية من المدن والقصبات العراقية في 30 حزيران الجاري. في هذا الإطار أشار رئيس المركز الدكتور عدنان إبراهيم السراج أنهم سيمهدون لأجواء الانسحاب ودراسة تداعياته في العراق من الناحية السياسية والاجتماعية والخدمية، وهل بإمكان مؤسسات الدولة ملء الفراغ الذي ستتركه تلك القوات خاصة في مجال الأعمار والبناء. حيدر الرشيد والتفاصيل.
مع اقتراب الموعد المقرر لانسحاب القوات الأمريكية من داخل المدن العراقية في 30 من الشهر الجاري وتسلم القوات الأمنية العراقية مسؤولية أحلال الأمن في تلك المدن، بدأت التحركات تجري على مستويات عدة سياسية وعسكرية ومدنية بما ينسجم مستوى هذا الحدث، ولعل هذه التحركات هي بداية لمرحلة قادمة ستشهد مزيدا من التحديات التي يفترض أن تتعامل الحكومة العراقية وقواتها الأمنية معها وصولا إلى مرحلة الانسحاب الناجز والكامل عام 2011. أغلب تصريحات المسؤولين الأمنيين والحكوميين تؤكد أن القوات العراقية هي بكامل جاهزيتها لاستلام مهامها في بسط الأمن، وهي تصريحات تأتي في معرض رد على المشككين في قدرة هذه القوات وأهليتها المهنية. وعدا ذلك فإن هناك مخاوف إضافية من أن تتعرض الأوضاع الأمنية إلى انتكاسات تهدد العملية السياسية برمتها، وهو أمر يستبعده البعض ويراه البعض الآخر أمرا واردا. رئيس مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي حسن سلمان:
أنا أعتقد أن القوى والأحزاب والشخصيات السياسية العراقية أصبحت كلها مقتنعة على أن العملية السياسية المبنية على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة هي الأساس في مسألة حكم العراق، وبالتالي هذا نوع من الحصانة الثانية التي ستوفرها لمسألة الانسحاب.
نتائج وتداعيات انسحاب القوات الأجنبية من داخل المدن صار له انعكاسا على الأوساط المدنية والرأي العام الداخلي في العراق، والشعور العام لدى المواطن العادي صار يتأرجح بين التوجس والشعور بالارتياح، وهو شعور يمكن تلمسه لدى رجل الشارع أثناء سؤاله عن رأيه بانسحاب القوات الأجنبية. لكن بعض المحللين يرون بأن المواطن العادي لا يعبأ ويعول كثيرا على انسحاب جزئي ولا يبدي تفاعلا كبيرا معه سلبا كان أم إيجابا، وإنما سيكون هذا التفاعل أكثر وضوحا عند الانسحاب التام بعد 3 سنوات.
عباس الياسري كاتب محلل سياسي: هل الآن المواطن العراقي متفاعل مع هذا الانسحاب أم غير متفاعل؟ نحن لحد الآن نرى أن المواطن العراقي غير متفاعل مع هذا الحدث، بل ينتظر إلى نهاية 2011، وبالتالي يريد أن يضع الجميع في فترة اختبار حقيقية في مدى الالتزام في بنود الاتفاقية، مدى جاهزية الحكومة العراقية، مدى جاهزية القوات الأمنية العراقية لضبط زمام الأمور، وبالتالي أعتقد أن الشارع العراقي الآن في حالة ترقب لما لل 2011 الانسحاب الكلي.
غالبا ما تنشط منظمات المجتمع المدني العاملة بالعراق وتدفع باتجاه بث الوعي لشرائح مختلفة من المجتمع حول قضايا لها انعكاساتها على الفرد. دور هذه المنظمات سيكون مفيدا في هذه المرحلة بحسب اعتقاد القائمين والعاملين فيها.
جاني الربيعي عضوة المجلس البلدي قاطع الكاظمية ورئيسة جمعية العراق الجديد. طبعا هي لها دور، المنظمات هي لها دور تحشيد الرأي العالمي والعراقي بالدرجة الأولى لانسحاب القوات الأمريكية أو القوات الأجنبية من داخل المدن العراقية.
في هذا الإطار فقد أقام المركز العراقي للتنمية الإعلامية ندوة دارت حول هذا الموضوع.
دكتور عدنان إبراهيم السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية: تلبية لدعوة دولة رئيس الوزراء الأستاذ نور المالكي بجعل يوم 30 حزيران يوما وطنيا مشهودا بتطبيق اتفاقية سحب القوات الأمريكية، هذا اليوم عندما يكون يوما مشهودا علينا كمركز عراقي للتنمية الإعلامية أن نمهد مثل هكذا جو وندرس تداعياته.
أستاذ عدنان، هناك حديث عن تداعيات، يعني كررت هذا الموضوع، هذه المفردة، ما المقصود بالتداعيات؟
التداعيات في البلد لا تداعيات أمنية، عندما يخرج المحتل أو تخرج قوات متعددة الجنسيات بالتأكيد ستترك فراغا، وهذا الفراغ سواء كان فراغ على المستوى الخدمات، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، هذه حقيقة واقعة. عندما تنسحب هذه القوات هذا الفراغ، هل فعلا نحن قادرون على أن نملأ هذا الفراغ نشغله؟ مو فقط الوضع الأمني، هناك أوضاع أخرى متعلقة في البناء في الإعمار.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، من أجل خلق كادر صحفي عراقي أكاديمي ووفق أسس علمية متطورة، بادرت صحفية هولندية بالتعاون مع السفارة الأمريكية وبعض المؤسسات في حكومة إقليم كردستان إلى تأسيس أكاديمية للصحافة في أربيل، ستكون مهيئة لاستقبال العراقيين من جميع المحافظات. عبد الحميد زيباري، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من أربيل.
أعلن في أربيل عن تأسيس أكاديمية هولندية للصحافة من قبل منظمة الصحافة المستقلة في كردستان التي تديرها الصحفية الهولندية أوديت نوروينغ بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرسمية الأجنبية والمحلية. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قالت نوروينغ أن الهدف من تأسيس هذه الأكاديمية التي ستفتح دورات تستمر لمدة 8 أشهر للراغبين بدخول عالم الصحافة والإعلام لجميع أنحاء العراق من أجل خلق جسور التواصل بين المواطنين والسياسيين. وأضافت قائلة:
In a democracy, media play a very important role. And we found
كما تعلمون جميعا أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في إنشاء ديمقراطية صحيحة، ونحن نحاول أن نبدأ من البداية لدعم الإعلام وبالتالي دعم الديمقراطية الجديدة في هذا البلد، ونريد أن نخلق جسد إعلامي يقوم بنقل الحاجات إلى السياسيين، أي خلق جسور التواصل بين الطرفين. وأكدت نوروينغ حاجة العراق لمثل هذه الأكاديميات لتطوير العمل الصحفي، وأضافت قائلة: منذ قدومي لأول مرة إلى العراق في 2003 كنت أزور العراق كل سنة بين 2 إلى 3 مرات، ولكن بعد مرور سنوات رأيت من الضروري تأسيس مركز في داخل البلد لنستمر في دعم الصحافة والإعلام. وعن شروط القبول في الأكاديمية قالت أوديت نوروينغ: الشرط الأول أن يحمل المتقدم شهادة بكالوريوس وأن لا يتعدى عمره 25 سنة وأن يكون عنده حس الفضول الصحفي وكذلك التفرغ للدورة لمدة 8 أشهر، وستكون هناك مقابلة لاختبار المتقدم وسيبدأ البرنامج في الأول من شهر آب القادم. من جانبه أوضح أحمد الجبوري مدير المشروع في الأكاديمية أن الأكاديمية مجهزة بأحدث وسائل التدريب التي ستركز في الوقت الحالي على الصحافة المطبوعة والمرئية، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
يوجد لدينا قاعات مجهزة بأحدث الأجهزة من كاميرات وأجهزة تسجيل وأجهزة كمبيوتر. التدريب سيتم من قبل أصحاب خبرة كبيرة في المجال الصحافة المطبوعة والتلفزيون، وأيضا مدربين سيأتون من بلدان مختلفة من العالم لدعم المشروع ومساعدة المشاركين.
طبيعة الدورات كيف ستكون؟ يعني هل ستكون دورات تخصصية في مجال معين في صحافة، أو ستكون ستتطرق إلى المواضيع الصحفية بشكل عام؟
الدورات ستختص تحديدا بالصحافة المطبوعة والتلفزيون. في المستقبل ربما سنضيف الإذاعة، ولكن كما تعلمون الإذاعة حاليا في العراق تأثيرها أضعف من تأثير الصحافة المطبوعة وأضعف أيضا من تأثير القنوات الفضائية والتلفزيون. سنركز على المبادئ الصحفية، الأخلاق الصحفي، القوانين الدولية التي يجب أن يعمل الصحفي بموجبها، ومحاولة تأكيد على موضوع الشفافية بين الصحفي والمجتمع.
سيكون هناك مثلا طلاب من كافة أنحاء العراق، من الذي سيتحمل مسؤوليات تكاليف النفقات المالية لهؤلاء الطلبة؟
المركز سيتكلف أولا، للإجابة عن سؤالك الأول، سيكون لدينا 30 مشترك، 20 مشترك من إقليم كردستان و10 من كافة محافظات العراق الأخرى. بعد أن يحصل المتقدم على أن يقبل في الدورة سيجب عليه دفع مبلغ $300 كأجور تقديم، يتم إعادة مبلغ $150 منها للمتقدم بعد أن يتخرج بنجاح من الدورة. المركز سيتكفل بالسكن وتوفير وجبات الطعام للمشاركين من خارج مدينة أربيل طوال فترة الدورة.
هل المركز سيدخل ضمن القطاع الخاص أو هناك دعم حكومي للمركز؟
الدعم نحصل عليه من جهات متعددة. حصلنا على دعم من الحكومة الهولندية، نحصل على دعم من وزارة الخارجية السفارة الأمريكية، ونحصلنا على دعم من السيد رئيس وزراء إقليم كردستان.
عبد الحميد زواري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة. سنقدم فيه تقريرين، الأول من بغداد حول تشكيل هيئة مختصة لمتابعة عمل اللجان البرلمانية، ونزور مدينة أور التي بدأت تحظى بزيارة الوفود الأجنبية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج مواويل الشعر بصحبة الشاعر فالح الدراجي. سيداتي وسادتي، بعد أن كثرت الشكاوى من تأخر إقرار القوانين وتعطيل العديد من المشاريع والتوصيات لدى لجان مجلس النواب المتعددة، سعت اللجنة القانونية في المجلس إلى تشكيل هيئة مختصة لمتابعة عمل تلك اللجان. مقررة اللجنة القانونية في البرلمان ورئيسة الهيئة النائبة إيمان الأسدي أكدت وجود أخطاء كثيرة وتجاوزات غير مقبولة في عمل اللجان، وسيسعون لإجراء عملية تثقيف في آليات عمل اللجان والتنسيق مع الرئاسات الثلاث ومجلس شورى الدولة. عماد جاسم والتفاصيل.
هيئة متابعة اللجان البرلمانية تشكيل استحدثته اللجنة القانونية في مجلس النواب، يضم عدد من أعضاء مجلس النواب القانونيين من أجل متابعة التشريعات والمشاريع المرفوعة إلى اللجان البرلمانية ومحاولة التسريع بمناقشتها بعد دراسة جوانبها القانونية والدستورية، حيث كثر الحديث والشكوى عن مرور فترات طويلة لمشاريع وقوانين ترفع من جهات معينة أو تحول من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء إلى لجان مجلس النواب. ومن مهام هذه الهيئة أيضا متابعة التشريعات والقوانين والمشاريع عند تحويلها إلى الرئاسات الثلاث، وهي رئاسة مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى مجلس شورى الدولة. النائبة إيمان الأسدي، مقررة اللجنة القانونية في مجلس النواب ورئيسة هيئة متابعة اللجان البرلمانية، تحدثت في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر عن تفعيل عمل هذه الهيئة وآليات عملها وفق المستجدات الراهنة.
طبعا هاي شكلت اولا بقرار من اللجنه القانونيه، هاي واحد اعضاء اللي بيها دكتور سليم الجبوري والاستاذ خالد الشواني، وبعدين صارت قرار من هيئه الرئاسه، وبالتالي صارت هيئه المتابعه. انا بقيت اتابع سير هذه القوانين داخل اللجان البرلمانيه، لانه بالماده 90 انا كلجنه قانونيه انظر لهذه القوانين او المقترحات الاتيه من اللجان او المشروعات الاتيه من هيئه الرئاسه او مجلس الوزراء من حيث ملائمتها للدستور والقوانين النافذة أو الفاعلة.
إذن وجدت ضرورة مهمة في
متابعة هذه القوانين، فقد كانت القوانين تبقى عند اللجان فترات طويلة. أكو مثلا مشروع معين عند اللجنة معنية أو مقترح، أو مشروع أتى من الوزارة لكن نعم عند اللجنة المختصة، مع أنه مشروع حكومي يجب أن يوضع بالجدول للقراءة الأولى للإعلام لأنه مشروع حكومي. زين، وعلى هذا الأساس تم تشكيلها، ومن خلال هذه لجنة المتابعة أيضا لجنة إعداد وضع جدول والأعمال لمجلس النواب الآن، فكل أسبوع نعد جدول كامل. هذا واحد. أما طريقة المتابعة ما بين أو هذه اللجنة تتابع ما بينها وما بين اللجان البرلمانية المختصة من حيث ورود المشاريع الآتية من الحكومة أو هيئة الرئاسة أو المقترحات اللي آتية من ذات اللجان المختصة في داخل البرلمان، ثم مراقبتها، بعد ذلك أدخلها أو أدخلها على جدول أعمال المجلس، بعد ذلك بالقراءة الثانية أتابع مقترحات الأخوة النواب على هذه المقترحات وكيف إدخالها إلى هذه المقترحات أو التشريعات ومدى ملائمتها لكي تقرأ قراءة ثانية. بعد ذلك تم التصويت، كل شيء عند آلية، بعد ذلك ترفع إلى التصويت. بالتصويت أراقب آلية نقل هذه المقترحات أو المشاريع من خلال هيئة الرئاسة إلى هيئة رئاسة الجمهورية للتصديق عليها، وهناك تحتاج أيضا متابعة، فقد كانت تنوم أيام طويلة.
قصدي بأن هنالك شكوى كانت من العديد من الجهات يقولون بأن الكثير من القوانين، نعم، ما بين مجلس شورى الدولة وما بين الحكومة ومجلس الوزراء وما بين اللجان البرلمانية،
ولذلك استدعي إيجاد أو استحداث هذه الهيئة. أنا ما أقول لك إن شاء الله هي أدت عملها، وبالتالي هي تراقب حتى مراحل النشر، واللي هي اكتشفت إنه قانون إجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم قد أخر نشره إلى ما يقارب 11 شهر ولأسباب سياسية لكي لا تكتمل مراحل التشريع، كأنه لن يكون. على ذلك لابد من وجود هكذا هيئة، والهيئة بهيئة الرئاسة مو لدفع بالتصديق فقط، لا، قد يكون عند مستشارين هيئة الرئاسة القانونيين، يعني هيئة رئاسة الجمهورية يعني ملاحظات،
يعني تنسيق العمل مع مستشارين رئاسة الوزراء.
هي رئاسة الجمهورية، يعني عندي رئاستين، رئاسة البرلمان وعندي رئاسة الجمهورية. أنا من أتابع بعدين مرحلة التصديق. هناك قد يكون مثلا عند أمير الشمري، عند مستشار الدكتور عادل أستاذ جمال الأسدي، قد يكون عنده مقترحات.
هذه الحيلولة
عدم تأخير التصدير أحسنتم، وأيضا للتنسيق ما بين الأعمال، خصوصا إذا كانت مشاريع وعندنا وجهة نظر لماذا وكيف وإلى آخره.
كان هذا اللقاء مع النائبة إيمان الأسدي مقررة اللجنة القانونية في مجلس النواب ورئيسة هيئة متابعة اللجان البرلمانية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بعد أن عادت مدينة أور للسيادة العراقية، بدأت وفود أجنبية بزيارتها للتعرف عن قرب على حضارة سومر العريقة بسلالاتها الثلاث الممتدة طوال 7000 عام قبل الميلاد. وتعمل المحافظة وهيئة الآثار على وضع خطط لتأهيل الموقع الأثري وإقامة المهرجانات الثقافية في مهبط النبي إبراهيم. وفد من تايوان يعتبر الوفد الثالث الذي يزور المنطقة، أشار بعض أعضائه إلى أن الأوضاع الأمنية جيدة في العراق بخلاف ما تنشره وسائل الإعلام العالمية عن هذا الأمر. مهدي الحسناوي، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من الناصرية.
بعد استلام الحكومة المحلية في محافظة ذي قار لمدينة أور الأثرية، بدأت وفود السواح الأجانب تتوافد على هذه المدينة. فقد وصل مؤخرا وفد سياحي تايواني إلى مدينة الناصرية لزيارة زقورة أور الأثرية، والتي تعتبر معبد تاريخي يعود للحضارة السومرية. وقد أشاد أحد هؤلاء السواح بالحضارة العراقية.
Said before, that is the Iraq. They have that is it's a source from the Bible. All the history, all the literature, and all the story. That is the beginning from here.
Okay, Iraq. مذكور في الإنجيل، وكل وكل الأمور التاريخية المذكورة في الإنجيل هي تخص العراق ومنشأها العراق. لذلك نحن عندما نأتي إلى هنا نعود بأنفسنا إلى 4000 سنة أو آلاف السنين قبل الميلاد لنعيش معكم وحي هذا التاريخ.
وأشار هذا الزائر التايواني بأن الفضائيات العربية والعالمية تضخم الأحداث الأمنية.
That is security. That is very tight. That is beyond our control. Beyond think about it.
لقد شيع بالوسائل الإعلام العالمية والفضائيات الخارجية أنه العراق ليس مأمن، أو ليس الوضع في العراق كما هو مطلوب بالنسبة للسواح. ولكن عندما أتينا إلى هنا وجدنا أن هذه مجرد إشاعات، وأن العراق يعيش في جو من الأمان لا بأس به بالنسبة للسواح. Your name?
Peter. Peter Pan comes from Taiwan Global Travel Agency.
تايوان شركة جلوبال للسياحة.
يشار أن هذا الوفد السياحي هو الثالث الذي زار محافظة ذي قار ومدينة أور الأثرية. هذا ما أوضحه جميل كاظم تجيل من دائرة السياحة.
طبعا هاي المجموعة الثالثة من السواح الأجانب اللي زور منطقة آثار أور بالناصرية، احنا مستبشرين خير زيارات، وهذا جزء من نشاطات هيئة السياحة. طبعا استقبلنا هذا الوفد احنا كمسؤولين بالسياحة، وان شاء الله راح يقوم زيارة الى منطقة الأخوار، وهناك عدة وفود مستقبلا راح زور المنطقة، وهذا يدل على انه ان شاء الله مستقبل السياحة بخير.
وأعرب أحد الوفد الزائر التايواني عن سروره للحفاوة التي تلقاها من الشعب العراقي. وقد زار هذا الوفد السياحي عددا من المحافظات العراقية كالنجف الأشرف، وشاركوا بعض المواطنين في أعراسهم.
So far I traveled 175 countries around all over the world, and I found Iraq is very special and unique, especially the people so nice. And also I will welcome my fellow people and all the people from all over the world come to Iraq to share your beautiful culture.
يقول لقد قمت بزيارة 175 بلد بالسابق، ولكن ما يميز هذا البلد الحفاوة التي لقيناها من قبل الناس، الحضارة العريقة التي يتمتع بها البلد، أصدقاء عديدين كونت هنا بهذه الفترة القصيرة. يعني أن الناس ودودين ويستقبلون السائح بشكل جيد جدا. لذلك أنا أدعو الناس يعني في أنحاء العالم أن يزوروا هذا البلد.
That's really my best memory so far in Iraq, because the Thursday night they have a beautiful wedding and so many new couple they came into the hotel. The hotel is what we stayed there.
Yes.
Where we stay there. And it's so nice. I just joined them and sing, dancing. People like it.
يعني صادف أن الفندق الذي نقيم فيه أنه تقام حفلات زفاف وتستقبل عرسان وكبلات يعني فشاركتهم بهذا الاحتفال وهم يظنون وكانوا يرفعونني بأذرعهم إلى أعلى أنني أنا العريس فشارك فهذا شيء ممتع جدا وهذا من الأمور التي ستبقى في ذاكرتي بالنسبة للعراق
تنشيط الواقع السياحي في محافظة ذيقار خطوة جيدة لاستقطاب السواح والزائرين من مختلف البلدان والذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني مهدي الحسناوي إذاعة العراق الحر الناصرية
هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إني بجلحك سلام،
ودى وحبابي بجلحك سلام
عيونهم.
أرحب بمخرج حلقة هذا اليوم من برنامج النوافذ المفتوحة ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار، ولو تغيب دائما عن البرنامج.
أهلا فريال حسين، وأهلا بأصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
عودة من جديد ديار إلى رسائل المستمعين المكتوبة والصوتية اللي وصلتنا هذا الأسبوع مع غياب الإيميلات طبعا ماكو. يسرنا أن يعود الدكتور خليل محمد إبراهيم للكتابة لنا من جديد، وتحمل كتابته شيء من العتب لي ولمقدم برنامج كولاج حول افتقار حلقات البرنامجين إلى أصوات نسائية.
خوش اتهام هذا.
بالنسبة بس أنا أكو وضوح يعني، راح للمستمعين وللدكتور خليل، أنا طبعا دائما أحرص كل الحرص أنه أشارك نساء من خلال المقابلات، ولكن عدد النساء اللي يتصلون بنا واللي يبعثونا برسائل سواء كانت مكتوبة أو صوتية قليل جدا، ومع القليل هذا أنه أحاول عدة مرات في اليوم للاتصال بهم، ولكن هناك يبدو خوف أو خجل أو كلاهما أو لأسباب أخرى. ولكن اليوم تمكنت من الاتصال بالسيدة فاتن من بغداد، ولكن مع شديد الأسف أنها كانت في فاتحة لابن أختها اللي توفى بسبب حادث صعقة كهربائية، ومع ذلك تحدثت معي عن مشاكل التعيين في دوائر الدولة. لنستمع إلى هذا اللقاء.
يعني وضع من قبل ما تغيير بالنظام، أنه تعرضت لداخل دائرتي لضغط والظلم كوني كنت ما مثلي أشو، بعدين براها دينا جال فرج وراها حاولت أنه أستعدل يعني عدل من وضعي، يعني أشو هم الدوائر نفس الوضعية والوضع السياسي نفس الشيء، ولو كان يعني وضع ما أقدر أخذ راحتي بالحكي، لأن يعني اليوم توفى من أخوي هم يعني سبب وفاته بسبب الكهرباء، يعني
البقاء في حياتكم فاتن شقد عمره ابن اختك؟
الله يخليك حياتك يعني طول عمرك يعني بهذا الوضع، يعني يعني احنا بنتي كبير الولد هسه وكلش مدعب الساعدين مين ما تلزمني، حتى اخوي اللي كان هلا انا خرجت معهد دبلوم عندي وعندي خدمه 21 سنه، وجدت الظروف من قبل النظام يعني صعبه وياي، وبعد النظام حاولت أنا أعدل من وضعي من وضعي تلالي أخويا بالشارع اللي تضمن الأجوال اللي لا تسوي شيء ولا أعمل، فعندي شهادة الوفاة اللي تحكي حال الحكي كله.
نعم. طيب فاتن، يعني هل تصورين الهجرة مفيدة بالنسبة لك؟ يعني ما هي مشاكلك بالضبط مع عملك؟
والله يعني أحاول أنه أقدم على أساس أنه أبدأ الوضع فيه.
نعم.
حاطين قيود انه الا يكون عندي عم او خال معدوم والا عاد ما صدق يعني صدام يلا اقدر ارجع، يعني هاي هذا اول شيء اللي هم واجهوني به، وقابلت حتى مسؤولين قالوا احنا هذا القرار ما نقدر نغيره، زياده عندي اخ شهيد قالوا لا رباحي قاتله صدام، والله انا عندي 21 سنه خدمه واختفاخ اتصالات، فالمفروض ارجع لنفس الدائره، بس ما اعرف عن هاي القيود والشروط اللي جابوا لنا اياها، يعني هم حجتهم مثلا ميزانيه انه ميزانيه يعني ما تسمح انه نعيد، بس يعيدون اللي عندهم معدومين من زمن سابق يعني.
طيب انت تاخذين تقاعد؟
يعني اخذ تقاعد مع والدي بس يطلع يعني تقريبا ورقه واقل يعني، بس ما عندي سكن ما عندي وظيفه ثانيه.
نعم. طيب فاتن، احنا نقدم لك الشكر الجزيل ونحاول تقديم مساعدة معينة.
والله انا فكرت بالفكرة لانه اشوف الوضع يعني ان شاء الله يكون خير، بس
نعم. نعم. طيب شكرا جزيلا للسيدة فاتن من بغداد.
لا عايش ابوي وشاف حالي بعيدة عن وطن بعيوني غالي.
ريال تلبية لطلباتنا بضرورة مشاركة المستمعين في اختيار الأقوال المأثورة أو الحكم. جاءنا من المستمعة نوال من بعقوبة أقوال ظلت محفورة في ذاكرة الأجيال لزعماء وأدباء وفلاسفة. الضمير لا يمنع المرء من ارتكاب الخطأ، إنه فقط يمنعه من الاستمتاع به وهو يرتكبه.
وأيضا في رسالة نوال، كلنا كالقمر له جانب مظلم.
وأيضا إننا نطيل الكلام عندما لا يكون لدينا ما نقوله.
وأعظم الأسباب لدفع إساءة المسيء عنك أن تنسى إساءته إليك. طبعا شكرا لك يا نوال، وننتظر المزيد منك ومن كل مستمع ومستمع.
الآن لنا وقفة جديدة مع رسائل المستمعين الصوتية، ومعنا المستمع أحمد كريم من ميسان لنستمع إلى هذه المكالمة.
أنا أحمد كريم، هي المرة السابعة أتصل بإذاعة العراق الحر وأسمع البث المباشر مع ست فريال أسين وست ديار. أنا المتابع إلى إذاعة العراق الحر، وأريد أتكلم بموضوع وزارة حقوق الإنسان. هذه الوزارة لم تتفعل قانونها حاليا، ونحن نعيش الزمن الديمقراطي. وراح أسمعكم البث الآن بإذاعة العراق الحر، خلنا نسمع سواء.
نعم، والوزارة يعني صارت تسير وتصير أغنية جديدة. نعم، طيب شنو أخبار ألبوم الجديد؟
طبعا هذا مقطع من إذاعة العراق الحر، وراح أهديكم أغنية إلى الحبيبة بغداد. بغداد بغداد حلوة حلوة حلوة، بغداد حلوة وأحلى من كل البلاد، والأحلى بيها والأحلى بيها الشيعة والسني والكراد. بغداد بغداد. أتمنى تحياتي إلى إذاعة العراق الحر، أنتظر منكم اتصال.
طبعا أحمد حاولنا الاتصال بك أكثر من مرة على كل الأرقام التي بعثتها لنا لكن دون طائل فعذراً.
أحبك يا عراق يا بلد الحبايب، ذايباني بيك وانت بدمي ذايب. أحبك يا عراق يا بلد الحبايب.
هذه رسالة صوتية من المستمع حسين أبو علي، وضمنها بعض الدارميات. شكرا لك يا حسين.
تحياتي إلى إذاعة العراق الحر المحترمون، إلى الشيخ فريال حسين، قدمت برنامج نواف المفتوح. هذه دارميات أهديها إلى البرنامج نواف المفتوح. أنتم أحباب الروح، كلكم أحبكم وأدعي لكم بالخير، وربي حفظكم. الغربة ما تراد صعبة علينا، ومرادة الرحمن يخمس بدينا. جيت لقيت الدار وحشة وخلية، سبت دموع العين غصبا علي. حسين أبو علي من التعليم بغداد، وتحياتي لكم جميعا.
بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان، كتبت اسمك على.
فريال عجبتني رسالة صوتية لصديقنا الدائم هيوة محمد، وبعث لنا بهذه الرسالة الطريفة الصوتية، خلينا نسمعها.
مرحبا دادة فريال، أنا هيوة مرافقكم في عراق في محافظة سليمانية. دادة فريال عشكم قطع في كركوك، على سبيل المثال إذاعة العراق الحر المستجدات الملفي تطلقي العراقية، يعني هي شيء القطع، وقطع صار سفير هواية. مع تحياتي إلى كل جميع إذاعة العراق الحر.
طبعا شكرا لك يا هيوة. عندما أستمع إلى المكالمات يعني ربما الأكثر عددا مكالمات هي تأتينا من هيوة، إما أن يكون في كركوك أو يكون في سليمانية أو يكون في أربيل. شكرا مرة أخرى.
إيش قد تحب تدلع، لا تملت كلا تشبع، خليك خفة دمها غصبا عنك تتولع. إيش قد تحب تدلع،
لا تملت كلها تشبع، خليك.
وأيضا في الرياض تلقينا رسالة صوتية من الطبيب الروحاني صابر الجبوري ويتحدث عن إمكانية شفاء بعض الأمراض المستعصية. لنستمع إلى هذا اللقاء.
دكتور صابر، في البداية نود أن نعرف، هل درست الطب في الجامعة؟
نعم، درست الطب النفسي في الجامعة المغربية، لدي الماجستير من جامعة مصر ولدي الدكتوراه من الجامعة المغربية بفضل الله تعالى، ولدي أيضا الدكتوراه من الصين.
طيب، حاليا أنت تعالج الناس أو المرضى من خلال عيادة معينة أو في مستشفى؟
أختي الكريمة، أنا طبيب فاقد البصر، استعمل العلاج علاج بمكرمة إلهية الله سبحانه وتعالى رزقني إياها وفقا للقرآن الكريم.
نعم.
فالحالات المرضية المستعصية مثلا الأورام السرطانية أو عدم الإنجاب أو اللوكيميا الشلل وغيرها من الأمراض المستعصية، بإمكاني أن أتكلم مع المريض ولو يكون في أي مكان في العالم عبر التليفون. مثلا الأورام السرطانية، فمن خلال آيات قرآنية ثلاث أجعل أنطق بها، يعني أنا أنطق بها وينطق بها بعدي المريض.
دكتور صابر، يعني حاليا لنأخذ مثلا، لو اتصل بك مريض، هل فقط يشرح لك الحالة أم الحالة مع ذكر الاسم وذكر اسم أحيانا الوالدة؟ ممكن تشرح لنا كيف تعالج؟
عندما يتصل بي الشخص فقط أسأله ما هو مرضك، قال لي يعني على موضوع الإنجاب، أقول له احضر زوجتك في يمينك، تجلس في يمينك فقط، اقرأ وراي الآيات القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله سيريكم آياته، بعد هذا يصبح إمكانية نزول الرحمة يعني.
نعم، هل من خلال المرضى اللي يراجعوك أو يتصلون بك، هل تأكدت من حالات كثيرة أنه اللي مصابين بالعقم أنه صار عندهم مثلا وراء فترة حمل، أو المصاب بأحد الأمراض السرطانية أنه شفى وراجعك وأنت تأكدت من شفاء؟
نعم، أنا الآن أبلغكم وأعطيكم أرقام هواتف الناس اللي عالجتهم بفضل الله تعالى، وبإمكانكم وبإمكان المستمعين يتصلون بهم ويسمعون منهم وليس مني يعني. والآن أمامي طفل مريض عمره 6 سنوات، عالجت 3 عوائل، منهم طفل كان أيضا طفل تلقت في مستشفى مدينة الطب اسمها زهراء حميد، والآن أمامي في الحلة طفل اسمه أحمد، الآن أبوه قاعد يمي والدته، والطفل أيضا مصاب إنه عند اللوكيميا اللي يسموها سرطان الدم.
دكتور صابر، ممكن أتحدث مع الطفل؟
الطفل هذا الطفل حمودي كيفك يا عمو؟ يا عمو يلا اقعد حاجة عمو حاجة خالص.
ألو، مرحبا.
هلا.
أنت شو اسمك؟
أحمد.
أحمد بياصف. نعم. طيب أحمد أنت مدى تداوم مدرسة مو لأن أنت مريض حاليا؟ ممكن أم أحمد يعني أحكي وياها شوية؟ مرحبا أم أحمد.
مرحبا.
أهلا وسهلا بيج.
مرحبا.
يعني كم طفل أنت عندك غير أحمد؟
عندي 4 حمود الوسطاني.
نعم.
هذا المرض.
طيب ايش وقت بدأت أعراض المرض عليه؟
والله بدأت هي يعني قبل 4 أشهر بالضبط، صار أورام بغضب جانا البغداد، الله عدى هذا اللوكيميا، صار علاج كيميائي.
طيب أم أحمد، متوقعين يعني من خلال زيارة الدكتور صابر الجبوري، يعني هل هناك أمل في شفاء؟
الله حبيبتي، هو الأمل بالله أولاً، أهل
بيت رحمة ثانيا والدكتور ثالثا. طيب احنا طبعا نتمنى الشفاء العاجل للطفل أحمد، ونقدم الشكر الجزيل لأم أحمد.
الله
يسلمك
حبيبتي.
نعم. نعم، احنا نقدم لك الشكر الجزيل لهذا اللقاء، نتمنى الشفاء للجميع.
بس تعالوا مروا بينا مسامحين، جيتكم علينا مسامحين.
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
علينا مسامحين، احنا ما نستغني عنكم، احبابنا ودوما في ذكركم، احنا ما نستغني عنكم، احبابنا ودوما في ذكركم، أما أنتم يا ذركم مستحيل، لا تعالوا مسامحين،
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.